أجل عظم الدعوة فكن رضا. ثالث
يشهد على أمر
كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به ولم يشهدوه ولم يسمعوه؟ والجواب عنه أنه أن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع أنه لم يفتش كل بيت حتى يعرف أنه ليس في المدينة من هو أفقر منه. وحينئذ تزول الإشكالات الثلاثة ويتبين أن القسامة جارية على مقتضى القياس وأنه ليس فيها شذوذ. وأنتم تعرفون أننا صورنا مسألة القسامة فيما يكون بين القبائل ولا لا؟ طيب، لو فرض أنه ليس هناك عداوة ظاهرة كعداوة القبائل، لكن هناك ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعين، صدق دعوى المدعين، فهل تجرى القسامة؟ يرى بعض العلماء أنها لا تجرى، بناء على أن جريانها في القضية التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن القياس، وما خرج عن القياس لا يقاس عليه. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة فإنه تجرى فيه القسامة. صورة المسألة، لو أن رجلا رأيناه يتشحط بدمه، ورأنا شخصا قد ولى وفي يده سكين فيها دم، والمكان ليس لم ينفرد به هذا الرجل الذي معه السكين، يعني فيه ناس، فأمسكنا الذي بيده السكين وقال هذه السكين إنما قطعت بها لحما ما قتلت الرجل، فماذا نعمل؟ نقول هنا قرينة تدل على أنه هو القاتل، فتجرى القسامة على مذهب إليه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تجرى على المذهب، لأنهم يرون أن القسامة خاصة في مثل الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن القسامة تجرى في كل قتل يغلب على الظن فيه صدق دعوى المدعين، سواء كان ذلك لعداوة ظاهرة أو لأي سبب آخر لكن يكون بينا. أما مجرد أن شخصا مثلا نعلم أنه معاد لشخص ثم يغلب على ظننا أنه قتله، فهذا لا تجرى فيه القسامة، لأنها قد يكون بين الشخصين عداوة لكن لا تصل إلى إيش؟ إلى القتل. نعم.
ما في الوجه الرابع قال فيها قسامة لكن دعاوى؟
إيش؟
وجه الرابع.
إيش؟
وهو أن الإيمان قام فقام بينة.
إيش؟
وهو أن الإيمان قام فقام بينة.
هنا. هو الوجه الثاني. إنه أخذ بإيمانهم فقامهم مقام بينة. نعم. أراجح إيش؟ أراجح القسامة. الراجح القسامة في كل ما يغلب على الظن صدق المدعي. نعم. هذا ليس بانتقام لنفسه ولكنه من باب القصاص. من باب القصاص. والإنسان له أن يقتص ممن يعني يجني عليه. والانتقام قد يشمل ما هو أعم من مجرد قصاص. ويحتاج إلى تأمل في الحقيقة. الكلام هذا إشكال وجيه. اي بس يقول ان الرسول يقول تقول عائشه ما انتقم من نفسه قط.
التشريع
قد يقول قد نقول ان معصيتهم للرسول عليه الصلاه والسلام غلب فيها هنا جانب الطاعه جانب الطاعه لانه نهاهم فلم يمتثل بخلاف من اعتدى على الرسول بدون ان ينهاه يعني مثل رجل سب النبي عليه الصلاه والسلام او اخذ شيء من ماله نعم هذا لم ينهه الرسول عليه الصلاه والسلام اما هؤلاء فقد نهاهم فقد يقال ان 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 هذا من باب التعزير على ترك الطاعه وهذا وجه جيد نعم على كل حال بذمته نحن نقول أصل العداوة القبيلتان بينهما عداوة عداوة عامة لا العداوة الخاصة ما فيها قصة خلاص هذه ثلاثة
قال البخاري رحمه الله تعالى باب القسامة وقال أشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدات أو يمين وقال ابن أبي مليكة لم يكن فيها معاوية وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرفع وكان أمره عن البسطة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه
إن وجد
أصحابه بينة إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم باب القسامة سبق لنا الكلام على معنى القسامة وعلى أن فيها إشكالا من وجوه ثلاثة وعلى الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة فما هي القسامة يا عبد الرحمن بن إبراهيم
قسامة
نعم لا هذا مثال تعريف أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم مثالها هداية الله
إذا وجد قتيلا في بيت من البيوت وما يريد يقاتله ويقسم ما هو يعني وليس براءه
وليس ايش؟
يعني بين على قاتله وبعد الهجرة والسعر
بدون اي بدون اللوث او لا بد من اللوث كيف لا بد من اللوث وفسرنا اللوث هل هي العداوه الظاهره التي تكون بين القبائل او هي كل ما يغلب على الظن ان هذا هو القاتل وذكرنا في هذا قولين للعلماء لكن نسيتم الظاهر والصحيح أن اللوث كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل فإنه لوث سواء من عداوة ظاهرة أو قرينة أو ما أشبه ذلك تصورتموها يا جماعة الآن طيب مثال العداوة الظاهرة مثلا قبيلتان بينهما نزاع دائم ودماء فوجد رجل من إحدى القبيلتين عند القبيلة الأخرى مقتولا هذا لوث وهو عداوة عداوة ظاهرة مثال قرينة من دون عداوة ظاهرة رأينا رجلا يتشحط بدمه وإلى جانبه رجل معه سكين ملطخة بالدم فهنا يغلب على الظن أن هذا هو القاتل تكون القسامة في هذه الصورة فالضابط إذن لإجراء القسامة أن يكون هناك ما يغلب على الظن حصول القتل من المدعى عليه، عرفتم؟ أما مجرد أن نمسك واحد ويقول أنت القاتل هذا ليس في قسامة، القسامة لا بد فيها من قرائن. طيب ذكرنا أن القسامة خالفت غيرها من ثلاثة وجوه، على المدعي ولا المدعى عليه؟ على المدعي في القسامة، والأصل طيب هذا واحد شاك تكرار الأيمان، والأصل في الدعاوى أن لا تكرر الأيمان. أن المدعي يجوز له أن يحلف على شيء، يجوز له أن يحلف على شيء لم يره. طيب ما هو الجواب عن الأول؟ أن اليمين في جانب المدعي في باب القسامة. عبد الرحمن يعني إذا ليس مضطردة أن اليمين على من أنكر، وإنما كانت الأصل أن اليمين على من أنكر لأن الأصل معه. طيب نعم كرهت الأمان لعدم الدعوة لأنها قتل. طيب ثالث جواب صالح نعم أن الحلف على ما يغلب على الظن جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. تمام إذن لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول. البخاري رحمه الله يميل إلى أنها لا 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 حجر القسام. نعم لأنه قال النبي قال استدل بقول النبي شاهداك أو يمينه، شاهداك الخطاب لمن؟ للمدعي، أو يمينه الضمير يعود على المدعى عليه، فكأنه يقول القسامة لا تخرج عن هذا الأصل، فيقال للمدعين فيها هات الشهود، فإن لم تأتوا بالشهود فأيمان المدعين المدعى عليه. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، لم يقد بها القود هو قتل القاتل، يعني أن معاوية في خلافته رضي الله عنه لم يقد بها، ولكن هذا ليس بدليل، حتى وإن لم يقد بها معاوية إذا ثبتت بالسنة فإنه يعتذر عن معاوية ولا يحتج بقوله على السنة. وقال وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى آخر. ترتيب البخاري جيد، فذكر في الأول الحديث ثم قول الصحابي، فعل الصحابي ثم قول التابع عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نعم وهذا قد يكون من عمر بن عبد العزيز رحمه الله بناء على أنه ليس هناك لوث، أي سبب يغلب على الظن أن السمانين هم الذين قتلوه، ولكن المعروف عنه أنه رحمه الله لا يقضي به. وقول عمر بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
حدثنا ابن عم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن مشير بن يسار
أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سعدنا في حفنة أخبره أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا الذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر ووجدنا أحدنا قتيلا فقال الخبر الخبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة.
نعم. المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء. القضية أنهم لما ادعوا على اليهود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينة؟ قالوا لا. قال تحلفون 50 يمينا على قاتل صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى؟ قال فتبرأ منكم اليهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فامتنعوهم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه هدرا. وقوله من إبل الصدقة فيها شيء من الإشكال، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة، وتكلم عنها فتح. نعم فيها يصح فيها روايتان. كيف؟ أنا ما عندي أن عن بشير بن يسار زعم كيف إلا لا بس هنا
تقول زعم بعضهم أنه غنى من غرض من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقول من عنده وجمع بعضهم
الروايتين
احتمال يكون اشتراها من عند الصدقه احتمال يكون اشتراها من عند الصدقه بمال دفعه من عنده او المراد بقوله من عنده اي بيت المال الموصل للمصالح واطلق عليه الصدقه في اعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قطع المنازعه واصلاح ذات البين وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت قد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة بالحج وعلى هذا المراد بالعلمية كونها تحت أمره وحكمه وللاحتراز من تعبدية اليهود أو غيرهم. قال القرطبي في المفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلب للمصلحة ودرء للمفسدة على سبيل التأمين ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق ورواية من قال من عنده أصح من رواية من قال من عنده الصدقة وقد قيل إنها بلغ والأولى أن لا يغلق الراوي ما أمكن فيحتمل أوجها منها فذكر ما تقدم وزاد أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيل أو أن أولياء الفقير كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم أو أعطاهم ذلك من سهم مؤلفة استئلافا لهم واستجلابا لليهود انتهى. زاد أبو ليلى في روايته قال السهل قال السهل تركتني ناقة
وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى قرش قد ركبت ناقة من تلك الإبل فدخلت نعمة لهم فركبتني برجلها. وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركبتني ناقة من تلك الخرائط بالمرجة. وفي رواية محمد بن إسحاق والله ما أنسى ناقة بكرت منها حمراء بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أعوزها. وفي حديث الباني القواعد مشروعية القسام قال قال عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان المصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة والسلف والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأنصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به وروي التوقف عن أخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا إلا في الشرع حكما. وهذا مذهب الحكم ابن عتيبة وأبي قدادة وسالم بن عبد الله وسليمان بن أسحاق قتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علي وإليه ينفع البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قلت وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها. وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره قاضي قال واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في رأي الخطأ واختلف الغالبون فيها في العمد هل يجب فيها القول أو الدية. فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القول إذا كانت شروطها وهو قول الزهري وربيعة وابن زياد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قولين وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وروي ذلك عن بعض الصحابة ابن الزبير واختلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو زياد ركنا للقسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان.
الله أكبر.
قل إنما نقل ذلك أبو زياد عن خارج بن زيد ابن ثابت كما قرر سعيد المنصور عن بيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه وإلا فأخذ زناد لا يثبت أنه رأى 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال القاضي وحجة حديث الباب يعني من رواية سعيد التي أشرت إليها قال فإن مجيئه من طرق صحاح لا يدفع وفيه تلبية المدعي ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم واحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. ويقول مالك أجمع في الأئمة القديم والحديث على أن المدعين يدعون في القسامة
فهي على ما ورد فيها وكل أصل متبع ويستعمل ولا تترك سنة لسنة. وأجاب عن رواية سعيد بن عبيد عن المذكورة في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث إنها وهم من رواية أسقط من السياق تبعية المدعي لليمين لكونه لم يذكر فيها رد اليمين. واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة الحافظ فوجب قبولها ويتقضي على من لم يعرفها. قلت وسيأتي مزيد بيان من ذلك. قال قرطبي الأصل في الدعاوي أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة عن القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. وتغيرت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي من عدد القسامة على الأصل. ثم ليس ذلك خروجا عن أصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قولا بقوة جانبه بشهادة الأصل له البراءة من الدعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه. اللوز الذي يقوي الدعوى. قال عياض: وذهب من قال بالفية إلى تقديم المدعى عليه في اليمين إلا الشافعي وأحمد، فقال بقول الجمهور يبدأ بين المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليه. وقال بعكس أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة ولو زعل، فقال استحلفوا من أهل القرية 50 رجلا 50 يمينا فلا على ما 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا برئوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا، فإن نقصت قسامتهم قاده بيه. وقال عثمان في البت من فقهاء البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية، وجاء ذلك عن عمر. قال: واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد الدعوة والأمنية.
الخلاف في هذا مشروع معروف، ولكن الواجب اتباع ما قام عليه الدليل، وسيأتي في الحديث اللي بعدها ما هو أوضح. نعم. نعم. كل هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل، وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، ظنها من إبل الصدقة، فقال من إبل الصدقة، أو أنه استسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي. هذا أقرب شيء. لا ما يقول هذا من باب الضمان، هم من باب دفع الحاجة، وإذا كان من باب الضمان لن يصح أن يعلل بأنه لدفع حاجته، ثم دفع الحاجة ما يكون بمئة من الإبل. نعم. أبدا، اليهودي يقول ما قتل، ما هذا تأنيب، لو أن اليهود هم الذين أعطوا، المسلمون الآن هم اللي أبوا. فالتأنيب نعم، لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأنيب، الآن ما ثبت على اليهود والمسلمون لم يرضوا بإيمان. الغالب الإطلاق على الصدقة الواجبة، الغالب في الإطلاق أنها صدقة الواجبة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة أنه قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن أبي عزيز أبرد سريره يوما بالناس ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: تقول القسامة القول بها الحق، وقد قال فيها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصرني بالناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروا، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروا؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى فعل إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع السرق وسمر الأعين ثم نبذهم بالشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفر من أمه.
طيب، هنا نقف الأحد. يقول: إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل، وهذا حينما كان خليفة وفي هذا دليل على تواضع الخلفاء لما سبق، وأنهم يرجعون إلى أهل العلم في أحكام الله عز وجل ويشاورونه، وأنه يحصل المناقشة بين الخليفة وبين من حضر، ولا يعد ذلك ذلا للخليفة، ولا يعد ذلك أيضا عدوانا من أهل العلم. وفي هذه القطعة أيضا أن القسامة حق، لأن الخلفاء الراشدين أقادوا بها، وهذا حكاية إجماع عن الخلفاء الراشدين من هؤلاء المجتمعين عند هذا الخليفة. فما الذي يدفع هذا الإجماع؟ وأما ما أورده أبو قلابة رضي الله عنه ففيه نظر، لأن هؤلاء شهدوا شهادة، وأما القسامة فالذي ادعى بها من؟ أصحاب الحق الذين وقع عليهم العدوان، وبينهما فرق عظيم. فأصحاب الحق الذي وقع عليهم العدوان عندهم قرينة تدل على صحة ما قالوا به، وهي اللوث المغلب للظن على أنه حصل القتل من هذا القاتل، بخلاف الشهادة. فالمثال الذي أورده معارضا به حكم القسامة ليس بصحيح. وأما قوله إلا بأن ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا بثلاث خصال، رجل قتل بجرأة نفسه فقتل، نقول القسامة من هذا القسم، لأن المدعين يقولون هذا قتل صاحبه ويحلفون على ذلك 50 يمينا، فهم كما لو قالوا هذا قتل صاحبنا وأتوا لذلك شاهدين، ولا فرق. فاستدلوا أيضا بالحديث فيه نظر، لأن نقول له القسامة فيها قتل لمن ثبت أنه قاتل بهذه الطريق التي جاء فيها السنة. نعم. ثم أنهم نقضوا ما ذكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذه، وهم يشيرون بهذا إلى حديث العرني.
فاستوهموا الأرض فسقم أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفلا تخرجون مع راعينا بإذنه فتصيبون من أبدانها وأبوابها، قالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبدانها وأبوابها، فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم وأدركوا فجيا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت وأي شريف أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط، فقلت أترد علي الحديث يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهك. والله لا يزال هذا الجنود بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.
طيب، هذا أيضا أشار إلى قصة العرنيين، وهنا قال إنهم من عكل 8، والواقع أنهم من عكل وعرينة، 4 من هؤلاء و3 من هؤلاء. قدموا المدينة واستوخموها وسقمت أجسادهم، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي، ويقال انهم مثلوا به وسمروا عينيه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فارسل في اثرهم فجيء بهم وقد تعالى النهار ارتفعت الشمس فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم سمرت عينه. وسمر العين يعني أن يحمى مسمار في النار حتى يكون أحمر من النار، ثم تكحل به العين، نعوذ بالله، لأنهم فعلوا هذا بالرأي. وما قول أبي قلابة أنهم ارتدوا عن الإسلام فالله أعلم هل هم مرتدون أو لا، لكن حتى وإن لم يرتدوا فإنهم مستحقون لهذه العقوبة، لأنهم قطعوا طريق، ولأنهم مثلوا بالراعي وكفروا نعمة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنعم بها عليه. وقول والله إن سمعتك اليوم قط، إن هنا بمعنى ما، فهي نافية يعني ما سمعت، والكاف في قولك اليوم اسم بمعنى مثل، لأن الكاف في اللغة العربية تأتي بمعنى مثل. وينشدنا البيت خالد بيت المالك في هذا أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل. من حافظها؟ نعم، شبه بكافر وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا من وعلى من اجل ذا عليهما من دخل. انا عمدا فعلت ذلك لاجل ان تهيئوا انفسكم لحفظ الالفيه هنا.
قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علينا قوم الأنصار تتحدث عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم لصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا، فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا
قتله
أو ترون
قتله 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 نعم قتله
أو ترون قتله؟ قالوا نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود؟ ما قتلوه؟ فقالوا ما نبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال أفتستحقون الدية يا إيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف، فوجاه من عنده. قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن في البرصاء فانتبه له رجل منهم فحلقه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بن موسي وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه؟ قال فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فاكتب يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي مقتول، فقرنت يده بيده. قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أقلتهم السماء، فدخلوا في غار من الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا.
الله أكبر.
وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت قد كان عبد الملك بن مروان أقان رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام.
هذه القصة عجيبة. أما قصة اليهود فظاهرة كما ذكرنا أولا أنهم اتهموا اليهود بالقتيل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين أن يحلفوا 50 أيمانا فقالوا لا نحلف ونحن لن نرى. وقال إذن تحلف اليهود 50 يمينا فقالوا لا نرى بأيمان اليهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وكفا للأذى. أما القصة الثانية فيقول: قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن ببطحة فانتبه رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. معنى خلعوا خليعا لهم يعني في المعاهدة كانوا يتعاهدون فيما بينهم يعني يجري بين القبائل عهود، ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتم وربما يخلع العهد. لكن في كلمات تحتاج إلى قراءتها في الشرح. القصة الأخيرة: قلت وقد كانت هذيل
أي القبيلة المشهورة، وهم ينتسبون إلى هذيل بن مسلكة بن إياس بن مورة، وهذا من قول أبي قلابة، وهي قصة مشهورة بإسناد مذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يرد عمر. قوله خلع خليعا في رواية حشميان حليفا بفاء مهملة وفاء بدل العين، والحديث فعيل بمعنى مدروس. وقال تقالع القوم إذا نقروا الحكم فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته، فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه. ومنه سمي الأمير إذا عزل خليعا ومخلوعا. وقال أبو موسى في المعين خلعه القوم أي حكموا بأنه مفسد فتبرأوا منه، ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحديث، فلو كان ربما خلعوا الواحد من قبيلة ولو كان نصا منه إذا صدرت منهم حماية تقتضي ذلك. وهذا مما قاله الإسلام من حكم الجاهلية، ومن ثم قيده في الخبر بقوله في الجاهلية. ولم نقف على اسم الخليع المذكور ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة. قوله فطرق أهل بيت بضم فطرق بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلا في خفية،
هجم عليهم
أي هجم عليهم ليلا في خفية لنسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين، فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أكثر من حرب ما خلعوه، قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة مكة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون فاء أي تخلص، والقرينان هنا أخو المقتول والذي أكمل 50. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة السند أيضا، وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها. قوله أكاد رجلا فقال رجلا لما فقال اسمه. قوله ثم ندم بعد بضم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم كأنه ضمن ندم ما ذكره، ووقع في رواية أحمد بن حرب أي الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا، ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم للشام أي نفعهم، وفي رواية أحمد بن حرب من الشام، وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك في العراق عند محاربة مصعب بن الزبير، ويكون من أهل العراق فنفاه من الشام. قال المؤلف بما حكى ابن بطال الذي اعتار به أبو كلاب من قصة العرانيين لا يفيد مرادة من ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق العرانيين. أليس قصته من طريق القسامة في شيء، لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل،
وأما العرانيون فإنهم كشفوا وجوههم بقبل السبيل والظهور على المسلمين، فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال: وما ذكره هنا من حجام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال: وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا نحو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت: والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة في قصة الغاليين خلاف ما فهمه عنه المهلك أن
أيها الإخوة